اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام لا يزال ولا يزال فيما ذهب إليه العلامة وولده الفخر والكرك رضوان الله عليهم من القول بتبعية المسبي للسابي في خصوص الحكم بالطهارة، لا في مطلق أحكام الإسلام. وكان الدليل على ذلك عندهم منحصرا في أمور ثلاث: الأمر الأول أصالة الطهارة، والأمر الثاني قاعدة نفي الحرج والعسر، والأمر الثالث الاقتصار في الرخصة على موضع اليقين. تقدم الكلام في الأمر الأول وأحلنا في الأمر الثاني إلى ما تقدم قريبا من النقاش في قاعدة نفي العسر والحرج. نحن غير مكلفين بمساورته فيما يحتاج إلى الطهارة، حتى نقول إن القول بعدم طهارته مع الأمر بمساورته هو مضافا إلى النقض بالمرأة التي لم تختر الإسلام وكانت تعيش في البيوت أصلا كما هو واضح. لكن الذي بقي من هذا البحث قولهم للاقتصار في الرخصة على موضع اليقين، شو المقصود؟ أي رخصة؟ إنه يدعى أن المسبي تابع للسابي في الإسلام مطلقا، هذه دعوة مطلقة تحتاج إلى دليل ولا دليل عليها. أن يقال بأن القدر المتيقن تبعيته له في الطهارة والنجاسة فيكون مرادهم هذا المعنى، الاقتصار على موضع اليقين. جيد التوجيه، لكن هذا لا يلتقي مع تعبيرهم بالرخصة، للاقتصار في الرخصة على موضع اليقين. هذا واحد. ثانيا، إن كان مرادهم هذا الذي وجهناه، نقول من أين علم أنه موضع يقين؟ إذ المتيقن في السابق نجاسته، والمتيقن تعبدا في اللاحق نجاسته بالاستصحاب. لا دليل على كونه انتقل من النجاسة إلى الطهارة بالسبي. لكن يبقى الذي يثير في هذه القضية التعبير بالرخصة، للاقتصار في الرخصة. فيحتمل، والله العالم، احتمال ثاني، أن يكون المراد من الرخصة الرخصة في ترتيب آثار الإسلام عليه بعد سبيه، فيدور الأمر بين ترتيب تمام، أن الشارع رخصنا في ترتيب آثار تمام آثار الإسلام وخصوص الطهارة من آثار الإسلام، فنقتصر على الطهارة من باب القدر المتيقن. فنسأل حينئذ، وهذا لا بأس به، يلتقي مع تعبيرهم بالرخصة، يعني أن الشارع رخصنا في التعامل مع الطفل المسبي على أساس أنه مسلم ومنها الطهارة، أو على أساس أنه طاهر دون بقية الآثار. فالقرر المتيقن هو الطهارة. نقول هذا إما قصدكم منه الرجوع إلى الدليلين السابقين أو أحدهما، أن القرر المتيقن يعني أصلت الطهارة، أو القرر المتيقن لأجل الحرج، لولا الحكم بالطهارة ولا حرج في بقية الأحكام، في بقاء أحكام الكفر عليه في بقية الأحكام إلى أن يبلغ ويختار. فإذ كان هذا مقصودكم فجوابنا عليكم هو الجواب على هذين الدليلين وقد تقدم. وإن كان مقصودكم وجود دليل آخر غير هذين الدليلين هو القدر المتيقن، فهذا حينئذ لا يكون هو الدليل. التعبير الثالث، بل لا بد من البحث عن دليل. فإن كان مقصودكم وجود دليل رخص في التعامل ويقتصر على قدره المتيقن، فلا بد أن يكون إما دليل لبي وإما دليل لفظي مهمل أو مجمل قدره المتيقن الحكم بالطهارة. إذ لا معنى لدعوى وجود دليل لفظي مطلق والاقتصار على الموضع اليقين، لأن المطلق يتمسك به إطلاقه كما هو أمر. وهنا نقول لا يوجد إجماع على القول بالتبعية. تقدم أن المسألة خلافية، فلا دليل لبي في المقام، ولم نجد عينا ولا أثرا من دليل لفظي لا مجمل ولا مهمل ولا مطلق يدل على التبعية للسابي. فإذا كان الأمر على هذا المنوال فلا دليل. فعموما يا إخوان، القول بالاقتصار في الرخصة في مقام التعامل معه على موضع اليقين ليس دليلا، إما هو عطف على السابقين وهما الدليل، وإما إشارة إلى دليل خارجي غير هذا، وهو إما إجماع أو دليل لفظ. ولا يتوهم أن متوهما أن الروايات التي ورد في ذيلها أخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام أنها تلازم الإسلام، إذ لا ملازمة بين الأمرين. كانت هذه الروايات تذكر كتعليل لصحة البيع والشراء، لصحة الاستنطاق، وليس للحكم على الطرف بالإسلام وغيره. ومن هنا فالصحيح أن الطفل يبقى بعد الأسر والسبي تابعا في الحكم لأبويه، فإن أسلما أو أحدهما حكم لإسلامه وإلا فلا. ويتفرع على ما ذهبنا إليه أنه إن أسر مع أبويه أو أحدهما وماتا بعد ذلك فهو يبقى محكوما بالكفر. ولم أفهم الفرق عند بعض المحققين الذين قالوا بالتبعية للسابي إما في الإسلام أو في الطهارة، بين كون الولد أسر منفردا أو أسر مع أبويه إذا فرق بينه وبينه وانقطعت الرابط، فإن قانون التبعية إذا كان هو الذي يطهر فبقي أبواه على قيد الحياة أو لم يبقيا، أسرا معه أو لم يؤسرا، إذا فرق بينهم أو بينهما وبينه فلا شك ولا ريب في أن قانون التبعية هو الذي ينبغي أن يكون حاكما لو جرى بالنسبة إلى السابي. لكن ما يهون الخط أنه لا دليل على جريانه بالنسبة للسابي، وأقصى ما ثبت من الأدلة في الأبواب المختلفة هو لمن تولد منهما ومن دونه لم نجد عليه دليلا، بل مقتضى الأصول استصحاب حالته السابقة.
خلاف المبنى للطفل، يعني مش مندوح على قدامه للأسلام.
كيف مش مندوح؟
يعني الطفل كيف بده يسلم؟
طيب وفيش داعي يسلم أصلا، في داعي إذا بلغ وعقل خليه يسأل ذاك الوقت.
بهذه الفترة ما له حل شرعي مثلا.
شو الحل أصلا؟ شو عنده مشكلة هو؟ هو شو عنده مشكلة؟ هو عم ياكل ويشرب مثله مثل أطفالنا. شو المشكلة؟ هو لا يشعر بمشكلة أساسا. حقوقه الإنسانية موجودة.
شعور الإسلام ما حاطط له قانون لهيدا بهالفترة للتربية.
لا شوف هو يمكن ابن 8 سنين ليه كيف هالحكي؟ تربية، نحن مكلفون بهدايته إلى دين الله منذ أن يبدأ بالوعي والتمييز.
بيطلع صحيح العصر المحرج لأنه في
لا لا أي عصر المحرج، هو عايش معنا. كيف 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 جوزوا تزواج الكافر وبعيش وياه كل العمر مولانا؟ أو سبي الكافر وبعيش وياه كل العمر وبطبخ له الطعمين و و و و إلى آخره. بيساورها أكثر ما بيساورها الطفل قطعاً. هذا تمام الكلام في هذه الوقفة. شو كانت هي الثمنة مش هيك؟ ها؟
إذا الطفل صار عمره 8 سنين وبدأ بالصلاة ويعني تعلم الصلاة وكذا، بضل محكوم بالبلوغ بالكفر؟
ها؟ إذا صار عمره 8 سنين بيبقى كافر، بيبقى محكوم بالكفر طبعاً، بس ما بيرتب عليه أي أثر. حتى لو اختار الإسلام وحتى لو اختار، إلا إذا قلنا بأن أفعال المميز لها مقبولية، لا يشترط البلوغ في إعلان الإسلام. خلاف ظاهر كلمة الفقهاء، هذا بحث نحن ما خضنا فيه فعلا، لأنه أصل موضوعي هون. الظاهر من كلمات الفقهاء أن الإسلام الحقيقي لا يكون إلا بعد البلوغ، حتى لو صار يصلي صلاة الله اللي هو من 10 إلى 12 سنة. بس بتقول لي مش لازم نقول له، ما بنقول له خير إن شاء الله، شو هذا القصة يعني؟
نقطة الرابعة
ها؟ الرابعة خلطنا من جهاد إليك وين الوقفة الرابعة؟ كانت الوقفة الرابعة، الآن الوقفة الخامسة. بدي اختصرها شوي هي الوقفة يا إخواني. معقولة هذه الوقفة لمسألة وجدتها مهملة في كلمات كثيرة من الفقهاء، وهي أنه إذا أسرى وموجودة مذكورة في بعض كلمات المتقدمين وبعض من المتأخرين، موجودة مثلا في كتاب المبسوط في كتاب الجهاد موجودة كما رأيتها، وهي أنه إذا أسر طفل مع أبويه أو أحدهما أو خصوص الأم، فهل يجوز التفريق بينهما أم لا يجوز؟ واضح. والمقصود من التفريق مطلق التفريق، بأن يكون الولد مثلا في سهم مجاهد من المجاهدين والأم في سهم مجاهد آخر، أو لا تجوز التفريق. وقد يقال يجوز ولكن على كراهتين، والكثير أهمل هذا البحث أساسا. هذا البحث بالأساس فقهيا أنا ما شفته معنون في كتبنا، يعني قبل المبسوط ما شفته معنون، ولكنه معنون بشكل واضح في كلمات القوم في فقه السنة في كتب ابن قدامة وغير ابن قدامة من علماء المتقدمين، موجود هذا البحث وموجود في رواياتهم أيضا. وتوجد شبهة تقول بأنه موجود أيضا، شبهة أو كلام في رواياتنا، وهذا الحكم واضح في نوع من اللطف، في نوع من الإرفاق. طبعا له لوازم يا أخوان، قد يكون مقاتل ما بيطلع له أكثر من نفس وحدي، إذا ما بدنا نفرق ساعتها شو بدنا نعمل؟ أو بدنا نعطيه نفسين، أو بدنا نلزمه يشتري النفس الثانية. أو بدنا نقيد الحكم بعدم جواز التفرقة إذا وجد من يكون له سهمان كالذي جاء بفرسين مثلا. ها؟ له غنيمة أزيد لحط تلك الأزمنة. فإن انتفت هذه في أيامنا بعد. وجدت المحدث العام لصاحب الوسائل يا أخوان في الجزء 18 مش 15 مش كتاب الجهاد في أبواب بيع الحيوان. طبعا الحيوان مراد له عام من الناطق وغيره. في الباب 13 من أبوابه جزء 18 صفحة 263 باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاته بالبيع حتى يستغنوا إلا مع التراضي وحكم الإخوة فيما بينهم. شو بعد حكم الإخوة الآن؟ واضح من فتوى اللي هي العنوان عدم جواز التفرقة لكن بالبيع بيقول. طب السبي شو؟ الدليل وارد بالبيع ولا وارد مطلقا؟ خلينا نشوف الروايات. عنوانه مش مهم، عنوانه هو فهمه، هو فتواه، رأيه الذي يهمنا الرواية. طبعا هالباحث ما في عين ولا أثر بالقرآن، ما في عين ولا أثر من دعاوى إجماعات ولا شيء. أنا قلت الأكثر أهملوها للمرخص بكتبه، لكن إنصافا لو ابتلينا بأصل السبي كثيرا ما قد نبتلى بهذه المسألة يا أخوة. يقتل الأب في المعركة وتبقى الأم أطفالها، ثم الأمر يشكو إذا كان أم ثلاث أربع أطفال شو بتعمل؟ شو أنت جايبهم حتى تعملوا الحضارة؟ على كل حال الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان يعني عبد الله. الرواية في أعلى درجات الصحة أصلا مش بالصحيح، واضح كلها من الأجلة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار. أصلاً هني مش مع بعض، هني متفرقين. أصلاً مفروض الرواية أنهم متفرقون لكن في نفس البلد، يعني الجارية أو الولد عند شخص والأم عند شخصين آخر. وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار. مش أقول معه أن نفس المالك. قال لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتريه وإن كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت. لكن موضوعها وين؟ الإخراج من مصر إلى مصر آخر، مش التفرقة مطلق التفرقة يا إخوان أبدا. وليس مفروض الرواية أن يكونا مجتمعين عند مالك واحد. ثم لا تعرض لها لحال السبي أول ما يسبى، لكن قد تلغى خصوصية المسألة، لكن نلغي الخصوصية بلحاظ البيع والشراء. لكن هل نستطيع أن نلغي الخصوصية بلحاظ النصر لأن نقول مطلق التفرقة غير جائزة؟ بلحاظ الرواية واضح أنها لا تدل. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان سندان. محمد بن إسماعيل هذا البندقي فيه بحث طويل، والمختار عندي وثاقته لكونه شيخا مكثرا أكثر عنه الكليل الذي هو أورع الناس في الحديث وأثبتهم فيه. لا لا محدد هو منك، هو مردد بن ابن إسماعيل بن بزيع وبن ابن صاحب الصمع ومن، لكن المحقق في محله أنه لا يمكن أن يكون المراد ابن بزيع لأن الكليل يروي عنه بواسطتين ولا صاحب الصومعة ولا البرمكي كما هو واضح، كلهم طبقتهم أعلى. هذا محمد بن إسماعيل البندق بن دفر يلقى، وهو تلميذ الفضل بن شاذان. هذا قديما كان محل خلاف، لكن عند المحققين المعاصرين تقريبا حسن الأمر فيه بعد معرفة الطبقات بشكل دقيق. ولذلك ذهب السيلخوي وغير السيلخوي إلى أنه هو البندق. وهذا ما له تطبيق خاص يا اخوان، هو تلميذ الفضل، كون شخص تلميذ جليل مثل الفضل لا يكفي للجزم بالتوفيق. اكثار الكليني عنه توفيق له على المبنى، لكن من لا يبني على اكثار مش مطلق جليل، خصوص شخص شهد له بانه اورع الناس واثبتهم في الحديث، ونفس الشاهد ممن كان يعيب في الاكثار عن الضعفاء والمجاهيل، وهو النجاشي رضوان الله عليه. عموما هون نوقف الخبر لانه في سند بعرض الخبر علي بن ابراهيم عن ابيه، كلاهما يعني الفضل وابن وابراهيم بن هاشم يرويان عن محمد بن ابي عمير عن معاويه بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اتى او اتي رسول الله صلى الله عليه واله بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاته، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟ يعني ما بها المقصود؟ قالوا يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها، وقال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا. يعني إما بقوهم مع بعض أو بيعوهم مع بعض. ظاهر الرواية لزوم إبقائهما مجتمعين. ها؟ مجتمعين كسبي مش كذكر وأنثى. ها؟ لزوم إبقائهما مجتمعين أو مجتمعتين. وهذا لا يكفي في تحققه الاجتماع في مصر واحد، وإن كان متفرقتين أو كانتا متفرقتين في أكثر من مكان في أكثر من بيت، وإن كانت غائلة التفرقة ما دام في مصر واحد أقل من غائلة التفرقة فيما لو كان في أكثر من مصر كما هو واضح. لا حالة البكاء حالة عاطفية هذه،
ما تكون عند الأصدقاء
أما قالوا إذا راضي ماشي فيش مشكلة، الرواية الأولى صريحة حتى في مصر عيد صريحة بالتفريق ما في مشكلة، هذا نوع من الإرفاق يعني. بس كمان هالجارية مين قال صغير يا أخوان؟ مين قال صغير؟ والأم عم تبكي يعني، خير بكي الأم إذا تزوجت بنتها بتبكي لشهر، مش بس إذا سويت بنتها. ايه هذا عم نحكي الثانية اللي هي قد يدعى ان ظاهرها ان مطلق التفرقة لا تجوز. ثم هل هذا حكم تعبدي واجب بمعنى البيع باطل وما بيجوز غير هذا؟ انصافا يا اخوان، ظاهر الاول للرواية لزوم ابقائهما مجتمعتين، وهذا مقتضى الاحتياط انصافا، لكن أكثر من هذا. ثم ظاهر الرواية حتى الجارية التي بلغت الحلم يقال لها جارية، كما هو واضح الجارية عنوان لا يختص بالصغيرة، وإذا السبب هو هذه العاطفة الأمومية فهذه العاطفة موجودة تجاه الصغيرة والكبيرة. الرواية الثالثة وبالإسناد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة، قال فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أمّا، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم؟ قالت نعم، فأمر بها فردت، قال ما أمنت لو حبستها أن أوعى في ولدي ما أكره. ها بس واضح الإمام لا يراعي بس الواجب والحرام، يراعي أعلى المستويات. لكن هذه بتدل يا إخوان على أنه ما بجوز الشراء، واضح أنه مرجوح في الجملة، ما بدل على أنه ما بجوز إنصافا، لا تدل على أنه لا يجوز. ثم ما بدل على وجوب الاجتماع في منزل واحد إذا كانوا في مملوكتين لشخصين في بيوت متقاربة ممكن يتواصلون. الرواية الرابعة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماح، كل الروايات ما شاء الله يعني هذه موفرة. قال سألته مضمرة، لكن مضمرة سماعة أو سماعة ولا صح سماعة، قال سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال لا، هو حرام إلا أن يريد ذلك. هو حرام إلا أن يريد ذلك. طيب ثم المرأة وولدها وأخوين مملوكين، ما قيد الصغير والكبير يا إخوان؟ يعني ما بجوز تفرقة مطلقة والله في الأمصار ظاهرها مطلقة، ولا أدري مع الروايات الصحيحة لبعضها واضحة الدلالة كيف ذهب البعض إلى تقييد بخصوص الصغيرين بظهر صفات، ولا أدري أيضا لماذا أهملها أساسا أكثر الفقهاء. مرة بنقول أهملوا باب السبي لأنه مش محل ابتلاء، لا، تحدثوا باب السبي وبحثوا وفصلوا كل شيء، بس هذه المسألة ما ذكروا مع أنها مورد النصوص وفيها نصوص من العامة أيضا شبيهة بهذه النصوص التي عندنا في السنن الكبرى البيهقي وغيرها. ها والأخوين كمان ولد غير البالغ، أخوين مملوكين يعني غير بالغين، ليش الكبير ما فيه الملك؟
لا بس حالة الأخوين يبقوا مع بعض يعني صغار بس يكبروا تلقائيا بدهم،
لا مملوكين هن، كيف بدهم وين بدهم يروحوا؟ هن المخفق على راسه. ايه بالحياة العادية بيفترقوا صحيح، فشو المشكلة إذا افترقوا إذا مملوكين؟ ها؟ بعد مصيبة مولانا. والله مشكل انصافا مشكل الامر يعني هسه بالاخوان قد يدعى فهم عرفي من هالقبيل انه اذا كبروا ما هو عاده كل انسان بروح بحال سبيله. نعم لازم يضل في نوع من التواصل، ما نقطع عن بعض بالكامل والله، نقطع رحمهم خصوصا اذا اسلم، مش معلوم هذا مختص باحكام الاسلام كمان. فالتعبد المحض في هذه الفتاوى بما يزيد حتى على الأخوة والبنوة الرحمية بعيد. فعلى هذا الأساس إنصافا يا إخوان أنا ما أدري هالمسألة متوقف فيها حقيقة يعني، لكن مع وجود روايات معتبرة وصحيحة إن لم نفتي يعني بعدم الجواز لا أقل الأحوط وجوبا عدم التفريق. طبعا إذا بتكتب عليه أحكام فقهية يا إخوان إذا واحد ما بيطلع له سهم ساعتها بدنا نخيره بطريقة من الطرق، أو بدنا نبيع اثنين لواحد يشتغل مع بعضهم ونعطي ثمن بدل إذا هو ما قدر يشتري فأحصته وهكذا. هذا تمام الكلام بهذه الوقفات وبها تم المطلب. إلنا مطالب نحن ثاني، أول واحد كان للأسرة، المطلب الثاني للسابق، المطلب الثالث يا إخوان لأسارة وسبي البغاة من المسلمين. ها أحسن.